تخلف عن حلقات العلم. قال أنا جلست 3 سنين وسنتين يكفيني خلاص بقعد في المكتبة. فأعلم أنه جاهل لأن لا يزال. دخلت على شيخنا الإمام الجبل المحدث الكبير العلامة الألباني قبل وفاته بسنتين، حيث أن الأطباء أمروا بإخراجه من المكتبة لأجل غبار الكتب يؤثر عليه، غبار الكتب. وكان يسعل وكان في حالة شديدة، فاستضافنا جزاه الله خير في حجرة في داخل المنزل، داخل في فلته وبيته اللي في جبل عمان أو في أردن، في الأردن. فمع حالة الصحية هذه وكبر سنه واخذ يسعل، إلا أن الكتب في المنضدة أمامه، كتاب كتاب كتاب، موسوعة الحديث، يراجع ويبحث ويطلب العلم حتى الوفاة. ورؤية الإمام أحمد يحمل محبرة هي يكتب فيها الحديث، فقيل له يا إمام يعني مثلك مستغني، يعني تحمل محبرة تكتب الحديث عن من أنت؟ أنت يرجع إليك. فقال من المحبرة إلى المقبرة، لا أزال حتى في سني على أطلب العلم. وأنا شخصيا الحمد لله وفقني الله للتعليم الآن قرابة ربع قرن، 25 سنة، وإلى الآن أراجع مشايخي وأسأل عما أشكل علي. وهذه ينبغي أن تكون سنة فيكم، أن تطلبوا العلم حتى الموت، لا تنقطعوا عن طلبه كما علمنا مشايخنا، وسنصير على منهجهم إن شاء الله حتى الموت. لا نزال نطلب العلم، لا نزال نبحث حتى آخر ساعة في حياتنا، فإن طلب العلم والبحث العلمي عبادة عظيمة، أفضل أن تقوم تصلي 8 ساعات في الليل كما قيل، تفقه ساعة يعني في الليل تفتح كتاب تبحث تتعبد الله بذلك، خير من قيام ليلة. ليلة كم؟ 9 ساعات قيامها، 8 ساعات. ابحث في ربع ساعة بالوسائل المتيسرة لك، ابحث عن مسألة فقه وتعبد الله، ليس أنك تبحث عنها حتى يقال عالم، تذيع حتى يقال عنده علم فلان، لا، لكي يرضى الله عنك، اخلص النية، ترفع الجهل عن نفسك كما قال الإمام أحمد، لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. كيف يحسنها؟ قال ينوي رفع الجهل عن إيش؟ تفتح كتاب تنوي رافع عن نفسك، تعبد الله حتى تتقن النار ناره، واطلب المسألة، لا اطلبها ليقال عالم، فإذا فعلت كبك الله في النار وما بارك في عملك. طيب، فقال لا شيء يعدل العلم من حسرة نيته. كيف يحسنها يا إمام؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. إذن حاجتنا للتعبد عموما عظيمة، وخصوصا للتعبد بطلب العلم أكيدة. فلقد رأيتم كيف أصبحت قلوبنا بعد أيام رمضان الجميلة، صدقات، قراءة قرآن، إحسان للخلق. فلا تجعلوا آخر العهد بكم أو بربكم أو مع ربكم رمضان، فإن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما قال حتى ينتهي موسم رمضان، حتى إيش؟ حتى يأتيك اليقين. فمن يومك هذا افعل الأشياء التي استفدت منها من مدرسة رمضان، استفدت من مدرسة رمضان تختم القرآن اليوم، ابدأ في جمعة جزء بعد العصر، بعد ما تغدى تنام، أو تكون صائم اليوم شوال، أولا بادر بسنة 6 من شوال الأفضل تقدمها وتتوالي بينها، هذا الأفضل مبادرة الخير. فإن من صام شوال ومن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. خذ اليوم بعد العصر جزء، سواء تقرأ هذا الجزء وانت ماشي بالسيارة، او انت في مسجد بيتك او مسجد حية، تقرأ جزء، ابدأ بالبقرة واختم. ليس الختمة فقط عند السلف كانت في رمضان، البعض هكذا الختمة متى عنده؟ نبحث عنه في ربيع ما في ختمة، والختمت يرى عليه عاملانة الاندهاش. ختمتش خلصنا رمضان ايه ما تدري ان الختمة تكون في كل شهر. حديث البخاري وغيره او غيره حديث عبد الله بن عمرو قال اقرأ القرآن في كل شهر مرة. هل قال النبي في رمضان؟ بل الآن ما أعرف نص خاص عن النبي بالختمة في رمضان إلا أنه داخل في عموم الأشهر. فالبعض سواه كأنه خصوص خلاص بخلها في عموم الأشهر رمضان وغيره كل شهر ختمة مر على القرآن كله في كل إيش في كل شهر. من قال لك هذا؟ أرأيتم عباد الله الآن لماذا أنكرتم قلوبكم شيئا ما؟ نعم ليس لأن الله أمر بالقلوب أن تضيق بعد رمضان أبدا. قلوب العبد قلب العبد الصالح يبقى منفرجا مبتهجا ما دام أنه على العبادة والتقوى حتى يموت. لكن إذا أنكرتم قلوبكم فاعلموا لجفاءكم لجفاءكم ربكم بعد رمضان جفاءكم الأعمال الصالحة. ها لو بقيتم عليها أبد تبقى قلوبكم كما هي في رمضان إن شاء الله. لكن لأجل التساهل في قيام صلاة الفجر تساهل في قيام الليل خلاص انتهى ما في تراويح 3 ركعات يضرب بها سريعا وينام. وين 11 ركعة وين نص جزء على الأقل في قيام الليل وين ولا شيء. ولا تسأل حينئذ ما السر ما السبب في قلبي لا أجد مثل أيام رمضان. العيب منك ولا الله جعل رمضان كالمعسكر حتى تصلح حالك طوال العام ما جعل العبادة محصورة فيه. فإذا ما رأيت قلبك ما صلح بعد رمضان ولا استمرت في العبادة فنخشى أن عندك خلل أصلا في رمضان ما كنت تهتم به كما ينبغي كما كان السلف. فما أنت اجتماره ولا تيأس تقول خلاص ما تجتماره يعني دمار لا أصلح نفسك الآن واستغفر واستعتب وخف انك ما احسنت في رمضان فلذلك لم ترى عليك اثاره. الان استغفر انك ما احسنت واصلح الان فلا يشغلنك عتاب نفسك عما مضى في الاقبال على ربك فيما تبقى. لا تنشغل انا كنت خاص هذا من الشيطان يكسرك ويأسك من رحمته سبحانه. نعم فحينئذ سيكون ان شاء الله عنوان مجلسنا هذا يتعلق بالبلاء وآثاره وأحكامه ثم نزيل ذلك بذكر أحكام شهر شوال وظائف هذا الشهر. فأقول وبالله التوفيق اعلم أن الرب سبحانه وتعالى من حكمته أنه أحيانا يقرب للعبد وسائل تعاطي المعصية يقربها منها يبتلي أن يتعاطى هذا المنكر أم يدعه سبحانه وتعالى عما يصفون. كما تذكر في القرآن وكيف أن الله ابتلاهم بشيء من الصيد تناله إيش أيديهم ورماحهم وذلك ليعلم سبحانه من يخافه من يخشاه بالغيب. فحرم عليهم الصيد وهم محرمين وهم محرمون لكن قرب قرب إليهم الأرانب بحيث أن الرجل يعني لو كان هجم هكذا أرنب ربما قبض على إذنه وأخذه وذبحه قريب من كذا يعني من هنا أرنب ومن هنا غزال ومن هنا ابتلاهم الله. والطير يهبط قريب منه بحيث لو ساول برمحه كذا طعنه ما يطير فوق يبغاله سهم كذا قال تناله أيديكم من الأرض ورماحكم في الجو تنغزه بس يطيح. طيور تقربت كذا اقتربت منهم الفتن. ليعلم الله من ايش يخاف بالغيب، تكون صالح والمنكر بعيد عنك، انت في السوق وانت في بيتك، ما في وين المنكر، من بيتك للسوق، من بيتك لعملك، ما في سوق، ما في نساء متبرجات، ما تروح، اذا بغيت شيء ارسلت السواق. المهم فاحيانا يرى الله عبده هذا لو قرب من المنكر هو يبقى، فتجيك انتداب في عمل ويقرر العمل انك تسكن فندق فخم ويعطيك سكن مجاني، تدخل الفندق تشوف الاثاث الفخم شوي، تشوف بجنبك ريموت كنترول تفتح نساء كاسيات عاريه، ممكن يعني بضغط الزر تشوف منكرات فواحش امامك، خلاص قرب الله منك المنكر. الثلاثه ايام تقعدها في فندق هذه وش بتشوف فيها في هذا التلفزيون المرئي او هذه الشاشه، هذا ما مو بتقريب، طبعا انت في سريرك تاخذه تقعد ما يتحرك من مكانه ثلاثه ايام، نجحت في الابتلاء، قرب منك المنكر ولا فتحته ولا فتح الشيطان ولا شد الشيطان في ابواب الخير يقع في الشر. فربما كما قال بعض السلف ان الشيطان يوقع في قلب العبد او يزين في قلب العبد او يفتح له 99 باب من الخير ليوقع ايش شر. ربما الشيطان اذا شافه متصمم مو براضي يزني بعينه يقول له قاعد كذا اربع حيطان لعله يطلع شيخ الان ينفعك موعظه، شغل شغل، فتح له باب خير يشغل ما بركاسه عاريه شوي تبلد حسه ينظر فيها فتن شويه بيشوف مثل عشان يزني بها الى اخره. فالله يقرب لك المنكر احيانا ابتلاء ليراك هل تتعاطاه ام تخشاه بالغيب وتتركه مع انك تستطيعه. وبين الرب لا اله الا هو انه لا يمكن عنده ان يبقى الرجل مظهر الايمان ظاهرا ومقبل عليه باطنا ثم لا يبتليه، كيف؟ لا بد من الابتلاء. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فقد يفتن الإنسان بقسوة والديه. كل باب من أبواب الخير والإيمان فيه فتنة أحيانا. أمرك الله بباب بر الوالدين قد يبتليك فيه، يسلط عليك أو تسلط الوالدة بشدة وبقسوة ليرى الله أتصبر على أذى والديك وتبرهم، أم أنك كنت تبرهم لحظ نفسك كالمتسلي بجلوس معهم فقط كصديق أو كذا. ما تتعبد الله بتحقيق البر، تحقيق البر أن تحمل أذاهم، أن تحسن لهم، أن تقوم بحاجتهم، ولا المسألة فقط ترويح عن النفس، والله بزور أمي بزور أبي غير جو، تعبد هذا واحتمال أذى وإحسان والصبر مرة بعد مرة حتى قدم عبادة البر على الجهاد في سبيل الله. أفضل الأعمال وإيش أحب الأعمال لله إيش؟ الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد. الجهاد ممكن الإنسان يتحمس في لحظة ويجاهد ويقتل، لكن بر الوالدين يبي لك 60 سنة وانت كل ما مرضت امك تذهب لها، كل ما جلست معها تحبس نفسك عن شهواتك تشليها، تترك نزوات كثيرة من اجل بر الوالدين، فقدم البر على الجهاد في سبيل الله، لان عبادة تحتاج ملازمة صبر تحمل اذى طويل مدة طويلة، يعني سنة ولا سنتين، مدة طويلة حتى الموت، قد يتأخر وفاة والديك إلى 40-60 سنة وأنت عشت برهم. فتفتن في هذا، تأتيك زوجة تقول لك يا أنا يا أمك، فتنة ومشكلة، زوجة تريك الله بها جميلة وأنيقة في ملبسها وفاتنة ما تستطيع تصبر عنها، ثم تقول لك يا أنا يا أمك، فتنة فتنة بلاء، شوف افتريك الله في باب البر. بزوجة، بشدة في الوالدين، يسبوك من غير داعي، ها؟ يأخذ مالك إلى آخر، ليرى الله تصبر ولا. إذن البلاء لابد منه، لابد من البلاء. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبالبلاء حكمته أن يتبين الصادق في إيمانه من الكاذب، وأحيانا في الإيمان كليا وفي أجزاء الإسلام ومفرداته يكون البلاء. الإسلام كليا تصبر على الإسلام ولا تشرك. فالبعض قد يقرب له بلاد الكفر، يشوف التلفزيون بلاد خضراء جميلة وتكنولوجيا، ويصفون طابور عند المشتريات ونظام وكذا، يقول وش بنا عنا، ويشوف بلاد المسلمين وساخة في الأرض ومهاوشات في الأسواق ومشاكل. في لما يقرب له هذه الصورة في التلفزيون أو تقرب له في أخبار الناس، يبتليه الله في باب الإيمان. أيطيع الله في الخبر عن الكفار في قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم واهم جهنم. هل تفتن كما سمعنا البعض ربما يقول إذن الدين فيهن الشعوب، لما صاروا منحلين عن الدين والقيود الدينية طلعوا القمر، كما وطلعوا القمر كذب لا شك، لكن كما يقال طلعوا القمر واخترعوا وراحوا حتى القنبلة الذرية إلى آخره. لما صرنا حنا مقيدين في الدين، إسلام سنة ما إسلام ما سنة، صرنا في الحضيض. هذا فتن ولا نجح في الابتلاء؟ فتن، كفر. فرأنا الكفر أحسن، لأنه لما كفروا ذول وانحلوا عن القيود الدينية اخترعوا وفعلوا، فتن. إذن قد يبتل العبد بتقريب الأمور له والأخبار في باب الدين بالكلية أو في أجزائه، كبر الوالدين، كالصلاة الفجر، كالصاحب إلى آخره. فيجب أن ينجح أو يبذل الأسباب للنجاح في الابتلاء دي كلها، سواء في الدين بالكلية فلا يكفر ويثبت على إسلامه، أو في الأفراد فلا يعصي الله جل في علا، يبتلى في باب الصاحب، يبتلى في الشيخ، يبتلى في كلها أبواب يرى الله صبر عليها. في الولد تذكروا الآية لا تبلون في إيش؟ في أموالكم وأنفسكم. لا بد ابتلاء في المال، يجيك فترة ضيق ما عندك شيء، تروح لفلان وانت ضيق سلفني قل ما أعطيك، تروح في دعايات في الشوارع تناديك البنوك حط راتبك عندنا بس، وكل من الربا ما شئت، درهم ربا أشد من 36 زنية. لما جاك الضيق صبرت، صبرت ولا رفعت يدك البنوك؟ ينبغي أن تقطع اليد قبل أن تأخذ درهم ربا من البنك، لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله إذا ابتلاك الله في باب المال. ما صبرت أخذت قرض ربوي مسكين بزعم أنك مضطر، لا محتاج. المضطر هو الذي إذا ما أخذ توفي مات، أما محتاج يأخذ قرض ربوي يشتري كنبات عشان العيد، وش رأيكم في ذا؟ يقول والله بغير أثاثي وراح اقترض إيش؟ هذا 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 يسمى حاجة ولا ضرورة؟ كماليات، حتى الشريعة فيها كماليات حاجيات ضرورات، فهو عامل الكماليات معاملة إيش؟ كما افتاهم يوسف القرضاوي في أوروبا، لما كنت في أوروبا في إما في كندا أظن في كندا، قال لهم يجوز أن تشتري بيت بالربا، تستلف البنك 50,000 يورو أو 100,000 يورو ثم ترجع لهم إياه 120,000. ليش يا يوسف يا فقيه ليش؟ يقول لأن هذا ضرورة. ضرورة؟ هل تسمى حاجة ولا ضرورة؟ طب وش يقدر يسوي بدل هذا؟ استأجر، استأجر ولو فرصة هو وعياله أما يحمد يدل الربا فأذنوا بحرب من الله، هذول ضر الأمة بفتاويهم هذه، والله أكلوا الناس الربا ساكين والله. يقول طلع سمعت شيخ العامي ما يقول ما يعرف هذه الكلمة، ليش أكلت الربا فلا؟ يقول تورق، سمعت شيخ يقول يجوز، من هو الشيخ تعرفه؟ وهل تحققت من العلم أم انسكت رهواك إلى آخر. إذن فتنة في باب الفتاوى، فتنة في باب المال، فتنة في باب الولد، مبخلة مجبنة، يجي الولد يضغط عليك يقول أبوي كل الناس سافروا، إحنا ما قاعدين من غير أبها في اسمها دي الباحة طايف الهدى، أبوي ناس راحوا النرويج وراحوا إلى آخره، وأبوي ترى معلن في الجرائد ولا يبعد أن يكون غزو فكري إخراج الناس إلى بلاد الكفر، تسهيل المكاتب السياحية ليخرج الناس ويفتنوا ويفسدوا، ما تعرف والله. شوف مكتب سياحي 7 أيام إلى النمسا بأكل وشرب كلها 7500 ريال، والله والله حجز لي يا ولد. فتن، نجح هذا ولا خسر؟ خسر. وش يروح الولد؟ كان يحدثني والد فرنسا شاب يقول كنت أخلي أبوي وأمي ينامون وانزل أزني في الشارع، شوف البنية ويعطيها فلوس ويزني. إذن فتن في باب إيش؟ في باب السفر، في باب الأموال، في باب الولد. إذن يجب العبد قبل وفاته أن يستحضر هذا جيدا ويفهمه أنه لابد يقع عليه الابتلاء، فلا بد للتسلح من الفشل في الابتلاء من أمرين اثنين. الأمر الأول العلم قبل وقوع الابتلاء، فيطلب العلم مثل ما تصنعون جزاكم الله خير، يحضر حلقات ويقرأ جيدا ويفهم وينوي أن يعمل بما يصنع، ويريد بذلك وجه الله لا الدنيا ولا الرياء والسمعة. طلب العلم عند أهله. الثاني قوة الإيمان لمجانبة الهوى، فمع العلم يتسلح بالتعبد، يكون له نصيب من قيام الليل، يكون له نصيب من قراءة القرآن، من الأخلاق الحسنة لأن عبادة، خلق الحسن عبادة، وهو بذل المعروف واحتمال الأذى والإحسان للخلق وحسن الظن فيهم وحملهم على أحسن الأحوال، مجاهدة النفس في ذلك أثقل من وضع من نزال العبد يوم القيامة. إيش حسن الخلق والتعبد بالصدقة والتعبد بإسعاف الملهوف ومساعدة المحتاج، حسن الظن في الناس إلى آخره. ولما قلت هذا؟ لأنك في البلاء إما أن تظل فيه بالجهل فيعرض الإنسان عليك فتنة، يزرع في قلبك مثلا كراهة السلطان والخروج عليه، شوف الآن ولاة الأمر يسووا فينا وأدى ذلك أدى تلك القرارات إلى حصول فتن وفواحش وإلى آخره. بلاء في باب ولي الأمر هنا الآن، والنبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، ونصح رجل لذي سلطان في حضرة البكرة قال اسكت، نجح في الابتلاء. شوف البكرة نجح، النبي رباه رباه أنه ما يتكلم على السلطان بشيء يثير على السلطان ويكره الحكومة ويكره، قال كما عند الترمذي انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، كان ممكن البكرة يفعل كما يفعل بعض الناس مجاملة، الله يهدي بس ينظر في الأرض كذا يعني مجاملة ويحرك رأسه 3 حركات خلاص يرضى جليسه عنه. أبو بكرة واجهوا بالحديث مباشرة، أهل الصحابة ينجحون في الابتلاءات لأنهم حققوا المسألتين، العلم كان النبي علمهم، ترك الهوى لأنهم كانوا يفعلون من العبادات في بيوتهم من قيام الليل من إحسان للزوجة من ما يستطيعون فيه أن يعملوا بالعلم ولا يعملوا بالهوى يستحكم فيه، يعني لابد من علم وعمل به، لأنه قد يكون إنسان عنده علم لكن ما عنده قوة إيمان تجعله يعمل بإيش؟ بالعلم، فتمثلت نفسه ويتبع هواه وشهوته فيظل. فهذا كله متحقق عند الصحابة. انظر لما عرض على البكرة فتنة الخروج باللسان، ماذا فعل؟ نجح أبو بكر الله يرضى عنه، نجح. كان ممكن كما ذكرت لكم يهز رأسه ويقول الله يهديه، الله يبدلنا خير منه، الله ممكن يقول الكلام ذا. خرج الترمذي في جامعه أن ابن عمار كان ولي أمر وقتها أمير، خرج يخطب ولبس ثياب الفساق وهي ثياب خفاف، فالرجل تكلم في ولي الأمر بحق، إذ ولي الأمر خالف الشريعة في هذه المسألة، اجتهد ما اجتهد لكن خالف الشريعة، إذ أنه لبس ثياب الفساق. فالرجل من غيرة الإسلامية تنفس عند الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه، فقال انظر لهذا الأمير. بينه وبينه معنا هو مجلس خطبة، أنا سمعت بعض إخواننا وش يقول، صح إذا كنت في خطبة في كذا ها لا يجوز التنفس على ولي الأمر وأنه فعل وتهيج الناس، هذا فعل الخوارج، لكن إذا كنت أنا وصاحبي بالسيارة نتنفس نتكلم على الحكومة نتكلم، معليش لا يجوز لا هذا ولا هذا. فإن الرجل كان بجانب بكرة وما كان في محضر جمعة، يعني يخطب جمعة ويثير فقط اللي حاضر رجل واحد، فقال انظر لهذا الأمير يلبس ثياب الفساق، أريد كيف قراره هذا بأنه يلبس ثياب الفساق ويخرج أمام الناس هكذا. فقال أبو بكر اسكت، الله أكبر، نجح في الابتلاء لأنه عمل بالعلم الذي سمعه من رسول الله. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الذي يذكر مثالب لولي الأمر ولو كانت بحق ولا ينصح سرا ويخلو به، بل يذكرها ويقول ولي الأمر ليش يخطئ في كذا، ليه يجرئ الناس على كذا، ليه يفعل كذا، ليه يفعل كذا، هذا حينئذ يكون هون من ولي الأمر ومن قراراته ومن هيبته، فيستحق حينئذ ولي الأمر ينجمع به الناس تحت راية الإسلام فيقام على إثره الصلاة والحدود، تجتمع الكلمة، وهذا أمر الله ومؤدى تقواه، فالذي يهون سيهون الوسيلة لفعل ذلك وقيام الشريعة، سيهون منها ولا، فيستحق جزاء من جنس العمل أن إيش؟ أن يهينه الله بأن إيش؟ بأن يذله إما بالسجن أو بأي أمر، بذل مرض، لأنه هون من سلطان الله في الأرض فيستحق أن يهان. فمن منا الآن يفعل مثل بكرة ينجح في الابتلاء؟ أكثر الناس إلا قليل، إذا جاء إنسان يتنفس عليه الأمر تلقاه يهز رأسه يقول الله يهدي الله يغير أحسن حاله، ما يقول لك بكرة اسكت ولا جزرك هذا. من فاعلم أن الذي لم يفعل فعل أبو بكر لم ينجح في الابتلاء. فإذا قال قائل لكن تعلمنا من سلفنا أنه لا غيبة ليش لفاسق، وإذا أظهر الإنسان المنكر ينكر عليه علانية، ولا من أظهر منكر علانية ينكر عليه عليش علانية، قلنا لكن مستثنى من ذلك السلطان. لما ذكرت هذا لبعضهم من المتحمسين غضب وأرعد وأزبد، قال ما شاء الله وش هذه الذات المقدسة التي نستثنيها من عموم المسلمين حتى نقول إلا السلطان؟ أيها الغبي، استثناه الرسول، رسول الرحمن، مستثنى بأمر من الرسول ليس مني ومنك. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ففي باب من كان دون السلطان فخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا كان مبتلى يعني بالمعاصي وقيل الكفر، استأذن على النبي فالنبي اختابه فعفوا فالنبي أظهر ذمه فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة. فهذا نص نبوي يجيز أن من أظهر منكرا يجوز ذكره بالسوء ولو بما يكره في المجلس تنفيرا من عمله. كان يقول فلان أعوذ بالله في صلاة الفجر في جماعة متعمد يعني ما عنده تأول وله نايم وله يعني ما جاله غلبة نوم لسهر اضطر إليه من إسعاف ولد معروف بتفويت صلاة الفجر فيقال يا أخي أترك صلاة الفجر لكي ينفر من عمله هذا جائز. لكن لما جاء لأمر السلطان النبي ماذا قال؟ قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. إذن فرق ولا ما فرق؟ إذن فرقت الأدلة وذلك لأنه يؤدي غيبة السلطان في المجلس إلى منكر أكبر وهو الخروج عليه وسبك الدم. والوسيلة تعطى حكم إيش؟ الغاية تعطى حكم أو الوسيلة تعطى حكم الغاية. الغاية لا يحرم سفك الدم وخروج على الأمر، الوسيلة اللسان وذكر مثالب السلطان وتحريش القلوب على ذلك حرم ذلك. فالنبي قال لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم إيش رقاب بعض، سيما إذا كانت المسألة من السلطان اجتهادية، يعني عالم يقول يجوز عالم يقول لا يجوز، ما في نص، فرأى ولي الأمر أن يأخذ بقول الذين يقولون يجوز، ورأى هناك مصالح وضغوطات عالمية إلى آخره ورجح ذلك. هذا حينئذ يتأكد على الإنسان ترك المهاترات وإغار الصدور وغير ذلك. لو رؤية في مجلس مختبئ فيه السلطان يشرب الخمر لما جاز إذا عد ذلك، فكيف إذا كانت المسائل إيش الاجتهاد التي فيها قولان العلماء؟ فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يتق الله. نعم فرضا السلطان أجاز بيع من البيوع المحرمة، نعم أجازها قال ما في مانع أنك تفعل هذا البيع، هل معنى ذلك أنه يكون بعد اطلاعك الحكم من العلماء التي اقتنعت فيه أنت أنك مجبر للقيام بذلك الحكم بذلك البيع؟ ها؟ أنت مجبر. فإذا تعاطيت هذا الأمر فقيل لك يا أخي العالم الذي كنت تقول أن اقتنعت فيه يقول حرام، فإذا تعاطيته من أجل أن السلطان قال لك يجوز، قال الله تعالى قال النبي لا طاعة لمخلوق فيش، ففي نفسك أنت لا تتعاطى، وإن كنت لا تذيع للناس أن أخرجوا على السلطان ليش يسوي كذا ليش يقرر كذا حرام. فهمتم كيف؟ فإذا على المسلم أن يكون عامل بإيش؟ بالشريعة، قائم في بيته بما أمر الله. قال الله تعالى في كتابه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله ما يقبل معذرة يوم القيامة إذا علم الإنسان في نفسه ورجح في نفسه أن هذا الأمر حرام، فلا يصبح الحرام حلال بالنسبة له لأن عالم آخر أفتاه بجوازه وهو قد اطلع على الدليل الشرعي الذي يدل على تحريمه. فإن الله يسألك بما إيش؟ بما تطمئن إليه وتعتقده وتعتقد أنه دين، كما جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيش؟ عن أربعة، منها عن علمه، يعني ما قنع به من أمر الشريعة ماذا عمل به، سواء كانت مسألة اجتهادية أو مسألة ذات نص، المهم غلب على ظنك أن هذا حق، فتسأل هل عملت بهذا الحق ولا لا الذي اعتقدته. نعم. إذن قد يقرب من الإنسان شيء مما نهى الرحمن عنه ليبتليه الله، هل يفعل ذلك أو أن يتركه؟ نعم، قد يقرب لك ذلك، فاصبر واعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيجعل عاقبة لمن؟ للمتقين. فوائد الابتلاء، من فوائد الابتلاء مسألة ثانية، من فوائد الابتلاء تكفير الذنوب والمعاصي، فقد تبتلى بالمرض، نعم، فحينئذ تكفر عنك الذنوب بقدر ما حصل لك من شدة في ذلك الابتلاء. فما من مسلم يصاب بشوكة يعني فما فوقها إلا كانت كفارة له، أو كما جاء في الحديث حمى شوكة فقر وضيق في المال إلى آخره، فإنه يكفر عنك ذلك، كفر عنك أو تكفر عنك السيئات. كذلك إذا تركت، إذا ابتليت فتركت المحرم فإنه يعظم أجرك، خاصة إذا زادت الفتنة في نفسك، فكلما تزيد الفتنة والضغوط ونجوت من ذلك المحرم أن تفعله كلما كان أجرك عند الله أعظم. فإذا عظم أجرك وتضاعفت حسناتك لمقتضيات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فأحيانا تقوم مقتضيات الفتنة، الولد يطلب منك هذا الأمر، البنت تجي منك تطلب منك هذا الأمر، هو محرم في نفسك، تعرف أنه محرم في نفسك، فتصبر وتصابر على ذلك المحرم، فيكون عند صبرك على ذلك المحرم لك من الأجر ما لا يكون وقت ضعف المقتضي لفعله. فكلما زاد المقتضي والشدة كلما كان أجرك إيش وصبرك أعظم. لذلك جاء في الحديث العبادة وقت الفتنة يعني كهجرة إليه، لأن المقتضي في الافتتان قائمة والبعد عن الدين. فإذا صبرت وصرت تصوم ست من شوال في وقت الفتن، وتصوم عرفة، تقرأ القرآن، والفتن حولك واختلاط الأمور والقتل، فحينئذ من كان كذلك له أجر كأنه هاجر للنبي، لأن مقتضى الفتنة قار. وذلك عظم أجر المصلي بالليل، ليش؟ أهله نايمين وجيرانه نايمين، ما فيه مساعد، فيصلي لوحده بالليل هو نيام الناس نيام، ينال أجر عظيم. أفضل الرجل، أفضل صلاة الرجل بعد الفريضة صلاته بجوف الليل. فالنوم فتنة مثلا، فإذا قام النوم وصلى لله فإنه يؤجر على ذلك كما ذكرنا. فمن فوائد الابتلاء إذن أن تكفر ذنوب العبد إذا صبر فيه. من فوائد الابتلاء أن الله يعلم من صدق بالغيب ومن كذب في دعواه. من فوائد الابتلاء التواضع، فقد يكون الإنسان عنده شيء من الزهو وإعجاب النفس والغطرسة فيبتلى بمرض، يبتلى بتسلط جاهل، يبتلى فيتضعضع، فحينئذ يصبح أكثر تواضعا من ذي قبل بالابتلاء ينكسر. هذا من فوائد الابتلاء. من فوائد الابتلاء صدق اللجأ إلى رب الأرض والسماء، فترى المبتلى دائما يقول يا رب اشفني، يا رب خلصني، يا رب، وأول ما كان يدعو. وللدعاء أفضل العبادة أو من أفضل العبادات، فإنه يصبح يذكر الله ويتقرب إليه في الابتلاء، ولذلك قد يطول فترة الابتلاء ويكون له أفضل من أنه لو أجيب سريعا. جاء ابتلاء ضيق مالي إلى آخره، فقال يا ربي يا رب المال، فالله وسع عليه فجأة بغتة، وإذا به كثر ماله فجأة، جاءوا مبلغ كبير في تجارة ونجح فيها. هل يصبح في الأجر مثل ذاك اللي طول عليه فترة الفرج 10 سنين 5 سنين؟ ليش؟ كم كتب له الملك اللي عن يمينه دعا الله عند إشارة المرور، دعا الله وهو ينتظر امرأته يوديها عيادة طبيب، فترة البلاء دعا الله وراح يزور في الطريق فلان، دعا الله عندما كان عند أمه يبرها وتذكر بلاء ودعا الله دعا 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 4 سنين يدعو الله. كم صار لهم الأجر؟
كثير.
والحسنات البسيئات. بينما أول ما قال يا رب افرج عني فارج عنه الدين خلاص قضينا عنك. أوه ما شاء الله خلاص ينسى كأن لم يدعو الله إلى ضر مسه خلاص. إذا الأجر أقل ولا أكثر؟ أقل. فالله حكيم عليم. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدته. وقس عليها إن من عباد الله من لا يصلحه إلا تطويل فترة البلاء فإذا فرج عنه بغتة فسد رجع مرة ثانية يطول له فترة البلاء مصلحته. كم في ذيك الفترة فترة تطويل البلاء تزكي النفس فيها؟ كم مرة دعا وصار يحسن خلقه وصار يرجع الحقوق للناس وصار 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 حتى يفكه الله. ها تدرب كما يتدرب في رمضان على الخيرات ولا فأحسنوا الظن بربكم فإنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنحن نظن بالله أن يثبتنا بالقول الثابت في هذه الدنيا والآخرة ونفقنا لمعرفة السنة والعمل بها وأن نتخذ الأسباب لأن الذي يقول أحسن الظن بالله وهو لم يفعل أسباب من تقوى الله ومن طلب العلم فكأنما ركب على سفينة في اليبس فقال أحسن الظن في الله أن يجينا الآن سيل ويتحرك السفينة هكذا ما يصلح ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس. ولذلك نبه الله على ذلك في القرآن في باب الرجاء بأن الرجاء في الله وحسن الظن به لابد فيه من عمل. فما هي الآية في سورة البقرة؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني لما يفعل عمل كذاب ما يرجو رحمة الله لأنه لو كان يرجو رحمة الله لبذل أعمال صالحة توبة ورجوع إلى الله وإعطاء حق كل الذي حق حتى نقول أنه راجل الله. أما يقول أنا راجل الله وهو قاعد غافل كما يتفعل البعض يقول صل الفجر شيل القنوات من بيتك يا أخي ارخي شمر ذوبك تراه تحت الكعبين إلى آخره يقول أمن في الله كبير الله غفور رحيم يرفع يده كذا هذا صحيح هذا ها خطأ راح. هذا مثل المرجئة ها لا يضر مع الإيمان ذنب. نخاف نكمل الآن ما تبقى من كتاب السنة البربهاري وأحكام نذيل هذا أحكام شوال. فمن ذلك أنك ما دام دخل عليك نذيل هذا أحكام شوال قبل القراءة في كتاب السنة. الحكم الأول فيما يتعلق بوظائف شوال أنه من أشهر الحج بمعنى أن لو جاءت أمك تريد التمتع بالحج واعتمرت في رمضان ثم بقيت في مكة فهي مفردة بالحج أو بقيت معك في جدة فهي مفردة بالحج لأن عمرة رمضان لا تجزي عن عمرة التمتع. فعمرة التمتع ما تجزي إلا إذا أفعلها العبد في أشهر الحج. أشهر الحج كما أفتى من عبد الله بن عمر كان في صحيح البخاري معلقا شوال ذو القعدة 10 من الحجة ولا مخالف لهم من الصحابة. إذن هذا على أصح قولين هي أشهر الحج بحيث أنه إذا اعتبر الإنسان في أشهر الحج وبقي في مكة أو شهر في ضمن سفره في جدة في الطائف ثم أحرم بالحج يوم 8 الحجة يصبح متمتع. فأشهر شهر شوال من أشهر الحج فلا بد حينئذ أن توقع حجك في شوال فتقول لبيك حجك فتصبح من اليوم إلى يوم 8 بالحجة مفرد مثلا أو توقع عمرتك إذا أردت التمتع في شوال لأنها من أشهر الحج فلا تقبل لك عمرتك في رمضان لتصبح متمتعا فلا بد أن توقع العمرة في شوال. المسألة الثانية من أحكام شوال أنه يستحب النكاح فيه. فعائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال فكانت عائشة تستحب كما في صحيح البخاري وغيره أن يقع النكاح في شوال، فمن كان عنده امرأة يريد أن يبني بها أو يتزوجها عفوا فليجعل ذلك العقد، نعم، والنكاح في شوال، ولم يخالف أحد عائشة فيما كانت تفعله استنباطا. يعني لو ما قالت هذا عائشة لاحتملنا أن النبي زوجها في شوال اتفاقا، لكن لما هي كانت تفهم أن عبادة وسنة فكانت تحب إيقاع النكاح في شوال، فعلم أنه من السنة المهجورة حينئذ أو المستحبة إيقاع الأنكحة في شوال، فذلك من المستحبات. ومن أحكام شوال المستحبة أيضا صيام 6 أيام منه. وعجبا لفتوى القارئ اسمها بديج الطريفي، نعم، كما قال ابن مسعود في زمن الفتن متى تكون؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت إيش فقهاءكم. فهو قرأ كثير لكنه ليس عنده فقه، فمن شذوذ ذاته، غير مسألة تطاول على الأمر، من شذوذ ذاته أنه قال إذا صمت أي 6 من أي شهر خلال السنة فإنه حينئذ يتحقق الحديث عندك أو على أثر فعلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. قال لأنه قد جاء، يعني هذا ما احسن الظن به، أنه في مسند أحمد أنه لما كانت العشر مثالها الحسنة العشر مثالها فالصيام 6 من شوال عن شهرين، رمضان عن 10 أشهر، فهذا يتحقق في أي شهر إذا صمت 6 أيام في ذي القعدة مثلا فإنك يكون شهرين. وهذا أراه جهل، وذلك لأن عندنا وصفين هنا، عندنا وصفان هنا، الأول ما هو؟ أن يكون 6 أيام وأن يكون من شوال، واضح. فلابد حينئذ من إيقاع 6 في شوال أول آخر، لكن الأفضل أن تبادر بها وتتابع بينها، هذا الأفضل فيما يتعلق بشهر إيش؟ بشهر شوال. وعلى العبد في شهر شوال قبل دخول ذي القعدة، لأن ذي القعدة شهر محرم، أن يتخلص من المظالم، يرد الديون لأهلها قدر المستطاع، يرد أعراض الناس، بعض الناس تكلم عليهم، بعض الناس إذا فعل يعني غيبة لشخص خلاص يظن أنه قال استغفر الله يكفي. يا أخي حتى تصلح ما أفسد الشيء اللي ارتبته وشوهت صورة أخيك فيه، لا سيما إذا كان من أهل العلم، أصلح ما أفسد الشيء الذي زهدت فيه عالم، روح قل والله شفنا أن عنده علم الرجل إلى آخره، أو تقول فلان ترى كان في غباوة، تجي تقول والله ما شاء الله عنده فهم إلى آخره، فأصلح ما أفسد في باب الغيبة. لأنك دخلت في القاعدة دخلت في إيش؟ شهر حرام. من أول يوم من ذي القاعدة إذا كنت ممارس في نفسك لأمر محرم فسيكون إثمك في ذي القاعدة أول يوم أشد من شوال. فقبل أن تدخل في ذي القاعدة تخلص من المظالم، لأن ذي القاعدة من أشهر الحرم، فتخلص من المظالم في شوال، ليس لأنه خاص شوال تخلص من المظالم، لأنك ستدخل بعده في شهر محرم، فعليك تخلص من المظالم قبل الدخول في ذي القاعدة، لأن الإثم يكون في ذي القاعدة أشد من أشهر الحرم. فجاهد الآن، أذكر اختبت شخص قلت استغفر الله وأحسن في الكلام فيه، أو يذهب له استسمح منه، إذا كان يدري المنكر أكبر، ما يدري المنكر أكبر استغفر له في ظهر الغيب وأحسن الكلام فيه بدل ما كنت شوه صورته إلى آخره. طيب، ويجوز في شوال أن تصوم بنية 2 وخميس وبنية 6 من شوال، ولكن لا تصوم 6 من شوال إذا قضيت رمضان كله، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. واعمل في 6 من شوال من الأعمال الصالحة ما كنت تفعله في رمضان من عمل الصالح، أمساك باللسان، فلا تقول هو صيام مستحب فتلغ بلسانك في الغيبة والنميمة في الصيام، فإن رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. والبعض يسمع هذه الأجور كأنه صام الدهر ولا يذكر آداب الصوم، فإنه كأنه صام الدهر إذا التزم آداب الصيام في رمضان وفي ست من شوال. أما خرق صيامه في شوال وخرق صيامه في أيام رمضان فكيف يكون له صيام الدهر؟ هو قد خرق صيامه في رمضان 7 أيام منه بغيبة ما استغفر منها، وكذا بنميمة في ست من شوال في صيامه، فلا بد أن يكون ملتزم بآداب الصيام. أخيرا، شاعت فتوى وانتشرت بصورة كبيرة، وهي أنه لابد في صيام ست من شوال أن تنوي الصوم من الليل. وقد ذكر هذا النووي، وأنه لابد أنه يقيد الصوم في المقيد يعني كعرفة أظن وشوال من الليل. والحقيقة أنا شخصيا لم أجد سلف لا للنووي ولا غيره من أهل العلم المعاصرين ممن قال يجب في الصيام المقيد كشوال أن تنويه من الليل، لأن العلماء من سلفنا الأوائل الأقدمين المتقدمين كانوا على قولين في هذا الباب. الباب الأول باب الفريضة، نعم، الباب الأول يقول الفريضة، نعم الفريضة أو عفوا النافلة تحتاج إلى نية من الليل، نافلة مطلقا، انتبه. قول الثاني النافلة لا تحتاج ولا اشترط لها نية من ايش؟ من الليل. لا اذكر سلف لمن قال بالتلفيق او بالقول بانه في المقيد فقط من الليل، في المطلق من النهار. فاما انت مع هذا القول مع هذا القول، ما نحدث قول جديد، ما كان يكره قول جديد يحدث في المسألة. ثم نقول لأصحاب هذا القول، إيش حسبتم للرجل اللي يتنفى النافلة مطلقة يصوم نافلة مطلقة وتنف وبدأ الصوم من النهار مثل الرسول ما فعل فقال إني إذا صائم في النهار، هل تحسبون الصيام يوم ولا نص يوم في المطلق؟ إيش تحسبون؟ ها؟ يوم. جميل، يوم. طيب إذن يلزمكم هذا في المقيد، ماذا حسبتوا لي يوم في المطلق وقد نوى من النهار فاحسبوه في المقيد كيوم شوال يوم، وسووها يوم شوال. نعم هو أجر أكبر إذا نوى من الليل، لكن لا يعني بطلان عمله إذا نوى شوال من النهار. فهمت المسألة؟